البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
أيها الإخوة والأخوات، يتحدث الإمام الشافعي عن نفسه واجتهاده في تحصيل العلم في صغره فيقول: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن لها مال، وكان المعلم يرضى من أمي أجرا له أن أخلفه إذا ذهب، فلما حفظت القرآن ودخلت المسجد كنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث أو المسألة، وكانت دارنا بمكة في شعب الخيف، وكنت فقيرا بحيث لا أملك أن أشتري القراطيس، فكنت أكتب في العظم فإذا كثر طرحته في جرة عظيمة. وما يستخلص من هذه الحكاية أن العلم يرفع قدر الفقير، وأن الفخر ليس بالغنى، وأن طالب العلم على صغره أو فقره يمكنه أن يحظى بمجالسة العلماء والعظماء، وأن الفقر واليتم لا يعوقان عن طلب العلم، فعلى التلميذ الغني أو الفقير أن يجتهد في تحصيل العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل العلم.
ربه بجودك أكرمني، ربه بجودك أكرمني، ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت. أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف، فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
يقول مولانا جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما الذي تشير إليه هذه الآيات؟ كان مشركو العرب حينما يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ويبهرهم بتعاليمه يزعمون أن ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم إنما هو سحر مبين، ويزعمون تارة أخرى أن ما أتى به كذب وبهتان، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما دعاهم لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وليس أحد أشد ظلما لنفسه وللحقيقة من هؤلاء الذين يدعوهم الرسول إلى طريق الحق والخير فيأبون الانقياد لدعوته ويفضلون البقاء على الضلال تكبرا وعنادا. هؤلاء الظالمون المفترون يحاولون بأساليبهم أن يبطلوا دين الله وأن يقاوموا انتشاره، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بإظهار هذا الدين وتأييده فلا تجدي محاولته. ولقد أرسل الله محمدا بالقرآن الكريم ودين الحق والصواب ليعليه على سائر الأديان، لأن هذا الدين مصدق للأديان السماوية السابقة ومقرر لما فيها من حقائق ومصحح لما اعتورها من التحريف والتبديل، وقد تحققت إرادة الله فأظهره وأيده. أما الأديان الوثنية فقد انقرضت لأنها لم تثبت على الحجة والدليل، وأما الأديان السماوية فهذا الدين خاتمتها وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة لكل خير الصالحة لكل زمان ومكان. ما الذي ترشد إليه هذه الآيات؟ أولا، إن الإصرار على الباطل مع وضوح الحق يؤدي بصاحبه إلى أسوأ النتائج. ثانيا، دعوات الأنبياء والمصلحين لا بد أن تتغلب على أي مقاومة لها مهما بلغت من القوة، وقد قال الله تبارك وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ثالثا، الإسلام دين الله الخالد، ويجب على المؤمنين أن يحملوا أمانته وأن ينشروا دعوته حتى يفيض خيرها وحتى يعم صلاحها.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف، فجزاه الله بما أولى، فجزاه الله بما أولى، من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
ما الخطر الذي تشكله الدنيا على إيمان المؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه أبو الدرداء رضي الله عنه: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادة.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
من القائل: آلات الرياسة خمسة: صدق اللهجة، وكتمان السر، والوفاء بالعهد، وبذل النصيحة، وأداء الأمانة. هل القائل هو هشام بن عبد الملك، أم هارون الرشيد، أم أبو جعفر المنصور، أم الإمام الشافعي؟ القائل هو الإمام الشافعي رحمه الله.
لتؤكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا،
التوفيق يصافح كفيغا.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت،
والفرحة زادت في قلبي
ماذا لو هدم الأقصى؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد فيقول: نتصور أن في أمن من الناس سيفتنون لو وقع الحدث، وسيقولون كيف هذا والمسجد الأقصى قد نزل بشأنه القرآن وتواترت بفضله الأحاديث، كيف يهدم وكيف يتحول إلى معبد يهودي؟ وينبغي أن يقال لهؤلاء: إن المسجد الأقصى قد مرت عليه السنون في مرحلة من التاريخ، وصلبان النصارى مرفوعة فوق مآذنه أيام كان الاحتلال الصليبي، وقد كان مسجدا إذاك ولم تنتفي عنه صفته الشرعية ولا خصوصياته المسجدية، والذي أصابه لم يتعدى التلوث بأوضار التثليث، ثم عاد لأهل التوحيد عزيزا مطهرا لما عادوا إلى نصرة التوحيد. فلا بد أن يعلم أن أرض المسجد مقدسة ولها أحكامها الشرعية من حيث مضاعفة أجور الصلوات فيها، ومن حيث استحباب شد الرحال إليها سواء أكان البناء موجودا أو غير موجود. فالساحة نفسها سميت مسجدا وقت تنزل القرآن بآيات الإسراء، ولم يكن ثمة مسجد مقام. إن المكان أخذ حكم المسجد قبل أن يبنى مسجدا في الإسلام، وصلى فيه إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم بأولي العزم من الأنبياء في أرض فضاء. فحقائق التاريخ وقصص الأنبياء تدل على أن المسجد الأقصى لم يبنى مرة أخرى بعد هدمه الثاني بعيد زمان عيسى عليه السلام حتى جاء محمد عليه الصلاة والسلام. ولما تم الفتح جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومعه كعب الأحبار رضي الله عنهما ليدله على موضع مصلى داود عليه السلام، ثم بنى هناك مسجدا متواضعا من خشب. فلما جاء عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك أعاد بناءه على الهيئة التي هو عليها الآن، وقد حافظ المسلمون على مر العصور على هذه الأمانة حتى جاء عصر تضييع الأمانة الذي نعيشه، فوقع المسجد في الأسر وها هو يتهدد بالهدم. وهنا أمر تنبغي الإشارة إليه، وهو ما ورد في الحديث الصحيح بشأن منع الدجال من دخول مساجد أربعة منها المسجد الأقصى، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وعلامته يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منهل لا يأتي 4 مساجد: الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهذا يحتمل أن يظل المسجد كما هو بحفظ الله وحده، أو أنه سيعاد كما كان إذا أصابه مكروه لا قدر الله، أو أن المراد بالمسجد أرض المسجد كما في آية الإسراء. انتهى كلام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصون المسجد الأقصى المبارك وأن يحفظه للإسلام والمسلمين.
بجودك أكرمني
يفوز بعلمي ما عشت
الفوز بعلمي ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع.
ما التركيب الكيميائي لحجر الفيروز وما هي أهم مصادر أنواعه الفاخرة؟ هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني: يستخدم الفازلين في صناعة الأدوية ومواد التجميل، فمن أين نحصل على الفازلين؟ والسؤال الثالث: ما هو الثلج الجاف؟ نعود للإجابة على السؤال الأول، وهو: ما التركيب الكيميائي لحجر الفيروز وما هي أهم مصادر أنواعه الفاخرة؟ الفيروز حجر كريم أزرق اللون، بعضه ضارب إلى الخضرة، ويتغير لونه بتغير الجو وبمرور الزمن. وتركيبه وهو يتركب من فوسفات وكبريتات الألمنيوم والنحاس المائية، ومصدر أفخر أنواعه هي مدينة نيسابور في إيران، ويدعى الفيروز الرخوي نسبة للإمام الرضا. هذا هو جواب السؤال الأول. أما السؤال الثاني: من أين نحصل على الفازلين؟ فالجواب أن الفازلين يستخلص من النفط. أما ما هو الثلج الجاف؟ فالثلج الجاف هو الثلج المصنوع من تبريد غاز ثاني أكسيد الكربون، فهو لا يذوب إذا تعرض للحرارة، بل يتسامى ويعود إلى حالته الغازية مباشرة، وبرودته أكثر من برودة الثلج الاعتيادي.
من حاز العلم مع الفن، من حاز العلم مع الفن،
من حاز العلم مع الفن،
البسمة بانت في وجهي.
ما هي المعجزة؟ من عادة الناس أن يكذبوا ما لم يتعودوا عليه، فأصبح من حقهم أن يطلبوا الدليل من الرسول ليثبت صدق دعوته، فأجرى الله المعجزة على أيدي رسله وأنبيائه، كمعجزة العصا لموسى، ومعجزة إحياء الموتى لعيسى، وغيرها من المعجزات. والمعجزة هي خرق للعادة وقوانين المادة، وقد تكون المعجزة خارجة عن ذات الرسالة، وقد تكون في الرسالة نفسها، وقد تكون عقلية أو معنوية. وكانت معجزة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم جامعة لهذه الأنواع، خالدة مع الحاجة إلى الدين أبدا.
في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
كيف يتأكد للمسلم أنه شهد أن لا إله إلا الله شهادة حق؟ يتحقق للإنسان فهم معنى لا إله إلا الله بالأمور الآتية: أولا، أن يفرض الله بالعبادة كما أمر ولا يشرك به أحدا من خلقه. ثانيا، أن يكون الله أحب إليه من كل شيء. ثالثا، أن يفوض لله أمره كله. رابعا، أن لا يقدم على أمر الله ونهيه أمرا ولا نهيا. خامسا، أن يقصده وحده في حاجته. سادسا، أن يعرف كل ما يقربه إلى رضاه فيفعله، وكل ما يبعده عنه فيتركه. سابعا، أن يثبت لله سبحانه من الصفات والأسماء ما أثبت الله أو رسوله، وأن ينفي عنه سبحانه ما لا يليق به مما نفاه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ثامنا، أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه قد أتم النعمة على خلقه بكمال الإسلام الذي أنزله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فمن زاد عليه أو انتقص منه شيئا فهو ظالم لنفسه، معتد حدود الله، لا ينزعه من ذلك إلا التوبة النصوح. تاسعا، أن يؤمن بكل ما أخبر الله به من عالم الغيب كالملائكة واليوم الآخر والقضاء والقدر والجن والجنة والنار وغيرها كما جاءت. عاشرا، أن يصدق بكل الرسل والأنبياء والكتب والصحف من غير تفريق بين أحد منهم.
ربه بجودك أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف.
فغراني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
من هو مؤلف كتاب البخلاء؟ إنه عمرو بن بحر الجاحظ، والذي عاش في الفترة ما بين سنة 775 إلى 868 ميلادية. ولد ومات بالبصرة، كان من أسرة فقيرة يظن أن أصلها إفريقي. مات أبوه وهو صغير، فاضطر إلى احتراف بيع الخبز والسمك إلى جانب مواصلة التعليم في الكتاب والمسجد والحلقات. قصد بغداد وولاه المأمون ديوان الرسائل، إلا إنه لم يستمر كثيرا. ألف أكثر من 350 كتابا صور فيها جميع مظاهر النشاط في المجتمع الإسلامي. أشهر كتبه الحيوان، البيان والتبيين، البخلاء، المحاسن والأضداد.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
ما المقصود بلقب الأكثم؟ هل هو طويل الشعر، أم من يخرج من فمه رائحة كريهة، أم كبير الشفتين، أو من بأسنانه علة اصطفاف؟ الأكثم من بأسنانه علة اصطفاف.
أكرمني ربه بجودك، أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد.
لماذا سمي مرض الملاريا بهذا الاسم؟ وهل تدمع عيون الأسماك؟ ومن هم أول من عرف سكر القصب في التاريخ؟ وبأي اتجاه تطلق الصواريخ إلى الفضاء؟ وما هي الأنيميا؟ وكيف يشرب الفيل وكيف يتنفس؟ هذه أسئلة ستة نبدأ الإجابة عليها بالسؤال الأول. والسؤال الأول: لماذا سمي مرض الملاريا بهذا الاسم؟ هذه تسمية إيطالية وتعني الهواء الرديء أو المسمم، حيث اعتقد آنذاك أن سببه هواء المستنقعات السام الرطب. أما جواب السؤال الثاني: هل تدمع عيون الأسماك؟ فلا وجود للدموع ولا للغدد الدمعية عند الأسماك، لأنها لا تحتاج لترطيب عيونها لأنها تعيش في الماء. ومن هم أول من عرف سكر القصب في التاريخ؟ إنهم الهنود، وقد عرفوا ذلك في حوالي عام 400 قبل الميلاد، ولم يعرفوا الأوروبيون إلا بعد وصول الإسكندر إلى الهند، فوصفوا قصبه بأنه نبات يصنع العسل دون نحل، ولم يعرف في أمريكا قبل سنة 1751 ميلادية. أما بأي اتجاه تطلق الصواريخ إلى الفضاء، فالصواريخ تنصب للإطلاق عموديا، ولكنها توجه إلى الشرق ليسير الصاروخ مع اتجاه دوران الأرض، كي يسهل عليه اختراق الغلاف الجوي للأرض والخروج من نطاق الجاذبية الأرضية دون أن يحترق بسبب الاحتكاك. وعند عودته فإنه يعود أيضا مع اتجاه دوران الأرض من الغرب إلى الشرق. وللإجابة على سؤال ما هي الأنيميا، نقول: الأنيميا هي مرض فقر الدم الذي يصيب بعض الناس، ولا علاقة له بحيوان الأميبا ولا بإقليم ناميبيا. وكيف يشرب الفيل وكيف يتنفس؟ يشرب الفيل الماء بعد أن يشفطه بخرطومه ويضخه في فمه، وهو يتنفس عبر خرطومه الذي هو بمثابة أنف طويل.
أكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفيه، التوفيق يصافح كفيه،
التوفيق يصافح كفيه.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصص.
ماذا كانت تسمى صلاة الصبح والعشاء عند العرب؟ هل كانت تسمى الشفاءان؟ أم البردان؟ أم الأثرفان؟ أم الأثرمان؟ أم الحسنان؟ كانت تسمى صلاة الصبح والعشاء البردان، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الصبح والعصر على الرأي الأرجح، أو صلاة الصبح والعشاء.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى.
عندما يتعرض القط إلى خطر أو يرى كلبا فإنه يقوص ظهره وينتفخ وينصب شعره، فلماذا؟ وإذا قطعنا جذع الشجرة وأحصينا فيه 10 دوائر فكم عمر الشجرة؟ وما هو مصدر الألوان في مصابيح النيون الفلوريسنت؟ ولماذا يعد الكافيار من أغلى الأطعمة على الإطلاق؟ وكم عدد أرجل الدودة المسمى أم 44؟ ولماذا ينقر طائر نقار الخشب جذوع الأشجار وأغصانها؟ للإجابة على هذه الأسئلة نبدأ بالسؤال الأول، والسؤال هو: عندما يتعرض القط إلى خطر أو يرى كلبا فإنه يقوص ظهره وينتفخ وينصب شعره، فلماذا؟ يفعل ذلك ليوهم الكلب بأنه أضخم وأقوى وأنه مستعد للقتال دفاعا عن نفسه. وإذا قطعنا جذع الشجرة وأحصينا فيه 10 دوائر فكم عمر الشجرة؟ الجواب: عمرها 5 أعوام، لأن الشجرة تزداد طبقتين في كل عام، واحدة خريفية والأخرى ربيعية، والأخيرة أفتح لونا من الأولى. أما ما هو مصدر الألوان في مصابيح النيون أو الفلوريسنت، فالجواب: يعود اختلاف ألوان الإنارة في مصابيح النيون إلى اختلاف الغاز الذي يملأ الأنبوبة. ولماذا يعد الكافيار أغلى الأطعمة على الإطلاق؟ الكافيار هو بيض سمك الحفش المسمى ستيرجيون، وأشهر مناطق تواجده هو بحر قزوين والبحر الأسود، ولذلك أهم مصادر الكافيار العالي هي روسيا وإيران. أما كم عدد أرجل الدودة المسمى أم 44؟ فالجواب: لها 40 رجلا، ولكنها تسمى أم 44 لأن لها لامستين أماميتين ومثلهما في الخلف، ويضاف عدد اللوامس 4 لعدد الأرجل خطأ. والسؤال الأخير: لماذا ينقر طائر نقار الخشب جذوع الأشجار وأغصانها؟ فذلك لعمل ثقب تحفظ فيه بيوضها من الحيوانات والطيور الأخرى. من هو مخترع المصباح الكهربائي؟ ولماذا ترمش العين؟ وأي النحل أكثر إنتاجا للعسل، الملكة أم الذكر أم الشغالة؟ ولماذا يوصف طير الحبارة بالبله فيقال أبله من الحبارة؟ ولماذا للجمل شفة شرماء؟ مخترع المصباح الكهربائي هو الأمريكي توماس أديسون، وهو صاحب أكبر مجموعة من الاختراعات تجاوز عددها 1000 اختراع. أما لماذا ترمش العين؟ فالعيون ترمش للتنظيف ولترطيب العين برطوبة الرمش. وأي النحل أكثر إنتاجا للعسل، الملكة أم الذكر أم الشغالة؟ الجواب: لا ينتج العسل في خلية النحل سوى الشغالات، أما الذكر فمهمته تلقيح الملكة، والملكة مهمتها وضع البيض ولا شيء غير ذلك. أما لماذا يوصف طير الحبارة بالبله فيقال أبله من الحبارة؟ فذلك لأنه كثير النسيان، حتى إنه يضل طريق العودة إلى عشه ويلجأ إلى عش آخر تاركا بيضه فريسة سهلة للطيور والحيوانات. وصغير الحبارة يسمى الحبور أو الحبرير. ولماذا للجمل شفة شرماء أي مشقوقة؟ فذلك ليتمكن من إغلاق أنفه عند هبوب العواصف الرملية في الصحراء، وليس كما قالوا ليكون بوسعه التهام الشجيرات الصحراوية الجافة والإبرية كالشوك.
بجودك أكرمني ربه، بجودك أكرمني
ليفوز بعلمي يا أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف.
فغراني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا.
من هو بوذا؟ إنه الزعيم الديني الهندي الذي أسس مبدأ البوذية، ومعنى الكلمة بالسنسكريتية المتنور. يعتقد أنه ولد سنة 564 قبل الميلاد، وتوفي حوالي 483 قبل الميلاد. انحدر من أسرة عريقة، وكان والده ثريا يشغل منصب حاكم إقليم في الهند. عاش بوذا حياة ترف وسعادة إلى أن قرر أن ينبذ هذه الحياة، فأصبح ناسكا يهيم على وجهه في البلدان. وبينما كان جالسا في ظل شجرة تين مقدسة في أحد الأيام، تلقى وحي رسالة التنوير الكبرى جزاء لما قدمه من زهد مقدس. هناك تلقى المبادئ التي قام عليها المذهب البوذي، وهو المذهب الذي أصبح معلما له. بعد أن جمع حوله من الأنصار من أصبحوا فيما بعد دعاة البوذية الأوائل الذين نشروا رسالته خارج البلاد. هذا ما كتبه المؤرخون، والله أعلم.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
من هو حجة الإسلام؟ إنه الفيلسوف والمصلح الديني أبو حامد الغزالي، والذي ولد عام 1059 وتوفي عام 1111 ميلادية. ولد في خراسان ودرس علوم الفقه والفلسفة، واشتغل مدرسا في المدرسة النظامية، وقد أكثر من التجوار في البلاد العربية آنذاك، باحثا وواعظا وهاديا. وقد آثر علوم الصوفية، ورأى أن طريق الصوفية هي السبيل إلى المعرفة اليقينية والسعادة الحقيقية، بعدما تبين له أن العلوم الدنيوية التي درسها لم تكن كافية. كتب أكثر من 100 مؤلف، من أهمها كتابه إحياء علوم الدين، وجمع فيه بين العلم والعمل، وعرف الطرق التي تؤدي إلى الكمال وتوصل إلى السعادة. وله كتب أخرى انتقد فيها الفلاسفة، مثل كتاب مقاصد الفلاسفة وكتاب تهافت الفلاسفة والمنقذ من الضلال. وقد لقب بحجة الإسلام وزين الدين وعالم العلماء ووارث الأنبياء، لما أبداه من تعمق وبحث في العلوم الإسلامية، ولما وضعه من شرائع ونظم كانت أساسا ومرجعا في الفقه والدين والفلسفة حتى يومنا هذا.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم.
كيف نتصرف مع الصغير ومع الكبير، وكيف نعاملهما؟ يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. فعلينا إذن أن نرحم الصغار وأن نشفق عليهم وأن نحترم الكبار وأن نقدرهم. الحديث رواه أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح.
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا،
التوفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توفيق، قلبي لما بالدين.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله أن يثيبنا خيرا، وأن يثيبكم كذلك لما صرفتم من وقت للاستماع لهذه الفوائد العلمية. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأفوز بعلمي ما عشت،
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم
لن يشقى في الدنيا